عبد الله صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء يا أرض طوس سقاك الله رحمته ماذا حويت من الخيرات يا طوس طابت بقاعك في الدنيا وطيبها وإماما وسيدا شخص ثوى بسنا آباد مرموس شخص عزيز على الإسلام مصرعه في رحمة الله مغمور ومرموس يا قبره أنت قبر قد تضمنه وعليه علم وحلم وتطهير وتقديس فخرا فإنك مغبوط بجثته وبالملائكة الأطهار محروس في طوس يا حيدر ثوى واحد من ابناء يا نازحا في طوس حي الله محيا يا شتتت يا دهر خنا عصبة الأمجا طيب حوت لابا وبرض الطف لولا برض الغريم انهم سامرة وبغدا وما الرضا في طوس وديت إلى هنا وعليا مدريش جنيت وفي دهاركم يا أهل البيت حتى رماكم بالبلاء ويدي تشتي ويشن عليهم يا دهار حتى استوفي مدرش جن وياك حتى تاخذ قضاء ولا بلد إلا وفيها منهم رموا منهم جماعة بكربلا يا دفنا وبلارو وحسينا يا هي مصيبة مصيبتي المسموم في طوس يا نازحا في طوس حي الله محيا أويلي على اللي عذب المأمون حاله كم عهد بعهود لكن ما وفاله ولا هجع حتى ردي الذات غاله مامون ويش جرم الرضا يا نذل ويام يا زهراء أنا ما شتت أولادي كلهم في البرية وويلا واسقاهم الغصات كاسات المني إلا أن ذولا من قبل دخلوا علي ولحوا علي بالضراب وسقوط الجنين تقول الزهرة يا ربي يا ربي ولادي وش جرمهم وش جرمها يا واحد تعمدهم وسمهم والله واخر بالسيف سفايا يا يا سفايا يا كدمها. قال إمامنا الكاظم عليه السلام يا بني هذا أخوكم علي بن موسى الرضا عالم آل محمد اللهم صل على محمد
وسلم
فسلوه عن أديانكم واحفظوا ما يقوله لكم، فإني سمعت أبي جعفر بن محمد يقول: يا بني إنه لفي صلبك لعالم آل محمد وهو سمي أمير المؤمنين، وليتني أدرك أيامه. شنو عظمة، شنو مقام، شنو فضل، شنو رفعة للإمام الرضا صلوات الله عليه. النبي دائما يذكر أسماءهم، يعدهم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعد، كتاب الله وعترتي. يسألونها عن العترة، عن الأئمة الذين يخلفونه والذين لا يزال الدين بهم قائما وعزيزا. النبي ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ما تركهم في طخية عمياء، وإنما بيّن الأمور ووضحها. لكن وما آفة الأخبار إلا رواتها. النبي لا شك ولا ريب أن عددهم بأسمائهم وذكرهم بنعوتهم وأوصافهم، فإذا مر باسم الإمام الرضا كان يصلي عليه ثلاثا فيقول: صلى الله عليك يا أبا الحسن، صلى الله عليك يا أبا الحسن، ستدفن بضعة مني بأرض خراسان، ما زارها مكروب إلا ونفس الله كربه، ولا مذنب إلا وغفر الله ماذا ذنبه. يا عظمة مولاي الإمام الرضا صلوات الله عليه. لكن خص الإمام الرضا بهذا الاسم بأنه عالم آل محمد. ليش؟ لماذا سمي الإمام بهذا الاسم؟ من جهتين. الجهة الأولى أن الإسلام واجه تحد خطير لم يواجهه في أي عصر من عصور الأئمة الطاهرين، يعني المأمون لما جلب الإمام أشخاصه من مدينة جده رسول الله. النبي الإمام الرضا يعني أجرى عدة إجراءات بالمدينة قبل خروجه، لأن هذا خروج نهائي، خروج لا رجعة فيه، خروجه إلى الموت. فودع قبر جده وبكى عنده بكاء عاليا حتى لفت أنظار الناس ببكائه عند قبر جده. ولما رجع إلى بيته ودع أولاده وعائلته وأمرهم بالبكاء عليه. إجراءات كثيرة اتخذها الإمام سلام الله عليه يشعر من خلالها أهله وأهل المدينة قاطبة أنه خارج خروجا نهائيا، خروجا لا رجعة فيه أبدا. فراح الإمام سلام الله عليه مع عيسى الجلودي والرجاء بن الضحاك، ذول الذين أرسلهم المأمون لجلب الإمام وإشخاصه. فلما جاء به الإمام سلام الله عليه، عرض عليه أن يكون خليفا. الإمام سلام الله عليه رفض هذا الأمر، عرض عليه أن يكون ولي عهده. الإمام رفض هذا الأمر رفضا باتا وقاطعا. قال المأمون: إنك تقابلني بما أكرهه يا ابن رسول الله، إن قبلت فبها ونعمت، وإلا قدمتك وضربت عنقك. فقال: اللهم إنك نهيتني أن ألقي، بعد وصل الأمر إلى التهديد بالقتل وتصفية الإمام سلام الله عليه جسديا. فقال الإمام: اللهم إنك نهيتني أن ألقي بيدي إلى التهلكة، وإني اضطررت وأجبرت على هذا الأمر الذي أراده المأمون لي. اللهم لا عهد إلا عهدك، ولا ولاية إلا من عندك. وظل الإمام يقول: اللهم أعني على إقامة السنة وحفظ الشريعة. فالإمام سلام الله عليه بيّن ماذا؟ أنه سوف يقوم بكل ما في وسعه، بكل ما في قدرته وطاقته لحفظ دين الله ولحفظ شريعة جده النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا اتخطر المأمون لما طلب من الإمام يعني في يوم عيد، قال له: أطلع صلي بالناس. قال له: لا، أنا ما راح أطلع، خلي اللي يصلي بهم يصلي بهم على عادته. قال: كيف يعرف الناس فضلك ومكانتك؟ قال: إن عفوتني هو خير لي، وإن ألزمتني فإني أخرج. شوف إقامة السنة، إعادة ذكريات الإسلام الأولى التي نسيت أو تناساها أو أراد الظالمون أن ينسوها للناس. قال: أخرج على الهيئة التي خرج عليها جد رسول الله وجد أمير المؤمنين، لأن علي بن أبي طالب يحذو حذو النبي صلى الله عليه وآله في كل أموره وأحواله. وبالفعل لما طلع وخرج الناس كلهم ورأوا تلك الهيبة وتلك العظمة وتلك الجلالة وذلك المقام، ذكروا بطلعتك النبي فهللوا. لما طلعت بين الصفوف وكبروا حتى انتهيت إلى المصلى لابسا نور الهدى يزهو عليك فيظهر، ومشيت مشية خاضعا متواضعا لله، لا تزهو ولا تتكبر. قال أطلع على الهيئة. ولهذا لما خرج الإمام بكل تواضع وكل خضوع وخشوع لله ذكرهم بهيئة خروج النبي لصلاة العيد صلى الله عليه وآله. المأمون ما تحمل، شاف الدنيا كلها تجاوبت بأرضها وسمائها مع الإمام الرضا، فأمر شرطته وجلاوزته أن يقطعوا عليه الطريق فأرجعوه إلى داره. رجع وهو يتجرع الغصص كما يقول العلامة المجلسي، يتجرع النكبات، وهو يقول: اللهم إن كان في فرجي الموت فعجل لي الموت الساعة وخلصني من شر هذا الطاغية. فالمأمون لما جاء بالإمام الرضا عليه السلام إلى خراسان ما جاي والله يراويه جمال ماذا خراسان وأنهارها وطيب هواها، لا، أراد غير السياسة، سياسة آبائه التي كانت علانية سياسة عداوة وحقد ونقمة على أهل البيت، حتى قال جده المنصور هو ابن من؟ هو ابن هارون ابن المهدي ابن المنصور اللي قال: قتلت من آل علي 1000 أو يزيدون، وبقي زعيمهم وسيدهم جعفر بن محمد، قتلني الله إن لم أقتله. وأبوه هارون الذي زج بالإمام الكاظم في السجون حتى قتله في طامورة لا يعرف ليلها من نهارها. المأمون خبيث، المأمون شيطان، المأمون عفريت من العفاريت، داهية من الدهات. غير السياسة، أظهر في الظاهر، أظهر الناس حباً ولاءً، حتى تصور الناس أنه شيعي، أن الرجل يعني ترك ماذا مذهب آبائه وسنة أجداده وتحول إلى مذهب أهل البيت، يعني انطلت عليهم هذه الشبهة. فأظهر يعني رفع شعار آل علي، الشعار الأخضر، سك المسكوكات باسم الإمام الرضا، صار ينادي باسم الإمام الرضا واسم آبائه الطاهرين في خطب الجمعة وغيرها. اتخذ عدة سياسات وإجراءات يعني أراد للأمة أن ماذا؟ أن يطمئنها بأن الأمر سيرجع إلى من؟ إلى أهله. وأراد من هذا في الواقع أن يبين للأمة صورة مخالفة لصورة الأئمة، وهي ماذا؟ تشويه صورة الزهد التي عرف بها أمير المؤمنين وأولاده الطاهرين، أنهم زهاد نساك عباد. قال المأمون لما قبل علي بن موسى الرضا ولاية العهد، ها هو دخل إلى القصور ورأى الجواري والغواني وتمتع بالطيبات، وين الزهد هذا؟ أراد في الواقع أن يغير حقيقة هي عند المسلمين من المسلمات لعلي ولأولاده، ولكن الإمام هل دخل قصورهم؟ هل سكن في دورهم المنمقة؟ وإنما في دار صغيرة إلى جانبها مسجدا كان يؤم فيه الصلاة ويعلم فيه الفقه والدين صلوات الله عليه. المأمون لما عجز عن هذا الأمر في تشويه صورة الإمام الرضا من جهة الزهد والنسك، عمد إلى أمر آخر، وهو ماذا؟ وهو إبطال وإفشال نظرية تعتقدها الإمامية في الأئمة، وهي أنهم أعلم خلق الله، لا يفوقهم في العلم فائق أبدا. أراد أن يفشل هذه النظرية، فش سوى؟ جاب له كل علماء الزمان وعلماء الأديان وأصحاب المقالات والمتكلمين والفلاسفة، الهربذ كبير الفرس، رأس الجالوت كبير اليهود، الجاثليق كبير النصارى، عمران الصابع رأس الزندقة والإلحاد، ورؤساء المقالات كلهم، شوفوا مو من دين واحد، من أديان. يعني ما يتمكن على الإمام الرضا من هالدين لعله يحرج الرضا في سؤال من دين آخر، في مسألة عقدية، في التوحيد، في وجود الخالق والصانع، في عصمة الأنبياء، في مسائل دقيقة جدا وعويصة لم يسأل بها أحد من قبل. فأراد المأمون هذا الأمر في الواقع، هو إبطال هذه النظرية عند الناس بأن الرضا حاله حال أي عالم آخر، يصيب ويخطأ لعله يفشل في الجواب عن مسألة من المسائل. ولكن لما كلم الإمام كل العلماء وكل رؤساء الأديان وأصحاب المقالات، أسألكم بالله، من كان المنتصر؟ من الذي خرج مرفوع الرأس من هذه المناظرات وهذه المناقشات والمحاورات التي طالت ساعات طويلة تعقد من الصبح إلى الظهر وقت الصلاة، ومن بعد الظهر إلى المغرب، ومو يوم واحد، استغرقت عدة أيام، والمجلس غاص بالناس، وهذا يسأل والإمام يجيب، والناس ينظرون إلى الرضا صلوات الله عليه وإلى قوة حجته وبليغ نطقه، حتى قال أبو الصلت الهروي: ما رأيت أعلم من علي بن موسى الرضا. وذلك أن المأمون جمع للإمام رؤساء الأديان وأذهب وأصحاب المقالات وغيرهم من العلماء ليناظروه ويكلموه، فغلبهم وخصمهم عن آخرهم حتى أقروا له بالفضل والتقدم وشهدوا على أنفسهم بالقصور والتأخر. يقول: فدخلت عليه ذات يوم في مجلسه فقلت له: سيدي يا ابن رسول الله، إني لأعجب منك. قال: وما العجب؟ قلت: سيدي، إنك تكلم أهل كل لسان من لسانه، يعني الصقلبي تكلمه بالصقلبية، الرومي بالرومية، السرياني بالسريانية، اتكلم التركي بالتركية، الفارسي بالفارسية، الهندي بالهندية، انت تعرف كل لغة سيدي، وتحتج عليه من كتابه، يعني أهل التوراة من توراتهم، أهل الإنجيل من إنجيلهم، أهل الزبور من زبورهم، تكلمهم من كتبهم وتحتج عليهم بها. قال: يا أبا الصلت، أنا والله حجة الله على خلقه، وما كان الله تعالى ليتخذ حجة على الناس وهو لا يعلم بما بلغاتهم. يعني شلون يكلمهم؟ يكلم هذا ولا بد يكلم ذاك، ويكلم السرياني والفارسي والرومي وغيرهم من لسانه. إني لا أعلم بكل لغة يا أبا الصلت، وأعرف كل كتبهم وما فيها، وإلا كيف أنتصر للإسلام؟ وكيف أبين باطلهم وزخرفهم وزيفهم إلا أن أعلم بما في هذه الكتب؟ وبالفعل: أو ما بلغك قول جدي أمير المؤمنين وأوتينا فصل الخطاب؟ وما فصل الخطاب يا أبا الصلت؟ إلا معرفة الإمام بالألسن واللهجات. سلام الله عليك يا مولاي. عاد المأمون الخبيث بعد انقطعت به السبل، وما رأى طريقا آخر للتخلص من إمامنا الرضا إلا عن طريق السام، فأوعز إلى عبد الله بن بشير خادمه الخاص أن يحضر عجينا، ووضع في ذلك العجين ذلك السم الذعاف، عجنه بأظافره الطويلتين حتى تخلل السم تحت أظافره، ثم أحضر له رمانا وقال: فته واعصره. فلما عصر ذلك الرمان رواية وضع السم في عنب الرازقي للإمام الرضا: روحي فداه. لما دعا الإمام للحضور عنده قال الإمام لأبي الصنت: يا أبا الصنت، إني والله داخل على هذا الرجل وهو غير مأمون، فإن خرجت من عنده مغطى الرأس فلا تكلمني، فإني مسموم ومقتول، غريب الرضا، مظلوم الرضا، شهيد الرضا، بعيد عن وطن جدة ومكان أحبته. لما حضر الإمام عند المأمون قال له ذلك الرسول: أجب الأمير. فقام الإمام وهو يكثر من ذكر الله تعالى حتى دخل على ذلك الطاغية، رحب به أحر الترحيب، أجلسه إلى جانبه، صار يسأله عن أحواله وصحته، حتى قدم له عصير الرمان المسموم، قال: اشرب من هذا العصير يا ابن رسول الله، فإني والله أشتهيه لك. قال: عفني أيها الأمير من شربه. قال: أوتتهمنا في شيء من أمرك؟ قال: لا. فشرب الإمام من ذلك العصير قليلا، ثم نحاه عن فمه، وقام من عند المأمون مغطى الرأس عباس قال له إلى أين يا ابن رسول الله؟ قال إلى حيث وجهتني. فرآه أبا الصلت قد خرج من عنده بهذه الحالة فلطم بيدي على رأسه ونادى أيوا عليا أيوا إماما. ألقى الإمام بنفسه على فراش العلة على فراش المرض سقاه السم يا ويلي ومراد جابد هلا بيك ولا راقب الباري وهاب جده ظل بني الجواد يبجي على فاقده شفيد النوح لا يجري لدمع دم ويلي على الرضا سر السم بدن راعي الحامية والله طول الليل ما نام الشفية والنيل وجنا جات المنية ظل بني يبجي الفقدة ويهمل دمعة العين أجركم الله يا مؤمنون. لكن يقول أبو الصلت رأيت أمرا ملفتا للأنظار فعله الإمام قبل وفاته رأيته قد فتح عن أزرار قميصه حتى بيان بياض صدر الإمام الرضا ألصق صدره على الأرض وخده على الترايب. قلت له سيدي لم تفعل بنفسك هذا الفعل؟ قال يا أبا الصلت أريد أن أموت كجدي الحسين. يا رسول الله عن المظلوم ما جالك خبر اجلان ترضى على جبينه يصوبونه بالحجر والسهم نابت بقلبه ويشيل من الظهار ما طلع إلا بثلث جبده يا ويلي على الغريب وصاح الفزع يا زينب دبحنا وقطرة ما يا زينب ما سقينا ذبحنا الطفل حتى وما رحمنا. أجركم الله. يقول الإمام الرضا لأبي الصلت أغلق الأبواب علي ولا تأذن لأحد بالدخول. يقول غلقت الأبواب كلها وبينما أنا كذلك وإذا بي أرى غلاما أسمر اللون أشبه الخلق بالإمام الرضا في صحن الدار. قلت له يا هذا من أنت وكيف دخلت إلى الدار والأبواب مغلقة؟ قال يا أبا الصلت إن الذي جاء به من المدينة إلى خراسان لأشهد وفاة أبي الرضا هو الذي أدخلني إلى الدار والأبواب مغلقة أنا إمامك محمد الجواد. عزيته بأبيه فتح الباب على أبيه دخل ولما رآه الرضا فتح ضاعه اشتاق الحبيب إلى حبيبه وضم ولده الجواد إلى صدره أوصاه بوصايا عهد إليه بعهوده وعند احتضار الموت يا الله مدد الرضا رجليه وأسبل الإمام يديه سكن منه الأنين عرق منه الجبين انقطع نفسه تدلت رقبته وفاضت روحه واصبحت طوس بزلازل والخلق كلها بعويل لجل أبو محمد تزلزل الجلال يا خلق عرش الجلي أعلام سود منشورة ومدامعهم تسيل اهتزت السبع العلية وبالأرض صار انقلاب وعليا وقام شبل يغسله والدمع من عينه همايل مدد على المغتسايل والماي جاه من السماء وبالطفوف حسين جده تغسل بفيض الدمع ظل على الغبر عريان مطروح ما حد غسله وعن غريب الغاضرية وين غابت شيعته ريتهم حضروا قبل مدوس العوادي جثت وعاينه وزينب تنخي من يشيل جثتها ظلت على حر الصعيد مرضضة إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسع المعصومين بنيه اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار مع محمد وآله الأطهار الأخيار يا كريم احفظ سماحة السيد الجليل وأطل في عمره احفظ جماعتي الحاضرين فردا فردا من كان فيهم طالب حاجة اقضي لهم حاجته ويسر أمره وارحم موتاهم ومن على مرضانا ومرضاهم والمؤمن بالشفاء العاجل يا كريم لأرواح والدينا والديكم من مات على الإيمان الفاتحة مع الصلاة.